بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، فإنه يطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام الآجري رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، والتي بعنوان من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله الشرعية 8 لعام 26 و400 للهجرة، والمقامة في جامع الأميرة حصة لفضيلة الشيخ العلامة أبي محمد ربيع بن هادي المدخلي يحفظه الله. فإلى تلك المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنها لفرصة طيبة مباركة أن نلتقي فيها لأحبتنا وأبنائنا وإخواننا من طلاب العلم ومن أهل العلم، نلتقي لنتذاكر ما ينفعنا في ديننا ويبصرنا فيه ويزيدنا حبا فيه وتمسكا به. وأعظم وسيلة لذلك هي العلم والفقه في الدين، فإن به الحياة وبه السعادة في الدنيا والآخرة، وبه أعز الله هذه الأمة وأكرمها، أكرمها بهذا القرآن العظيم وبهذا الدين العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فسعدت به الأمم والشعوب السعادة في الدنيا، وهناء وعزة وكرامة وسعادة أعز وأكرم وأدوم لا تنتهي في الآخرة. كل ذلك ينال بالعلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والعلم أمر عظيم مدح الله به نفسه في آيات كثيرة، صفة كمال من أعظم صفات كمال ربنا تبارك وتعالى. وإنما يكون الإنسان إذا وهب الله له من فضله وجوده العلم. فالله تبارك وتعالى في كثير من الآيات يقول هو السميع العليم هو الحكيم الخبير، ويقول سبحانه وتعالى يمجد نفسه بالعلم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ولا يحيطون به علما. ويقول تبارك وتعالى والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم بعلمه واطلاعه ومشاهدته وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون سبحانه وتعالى. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. آيات كثيرة وكثيرة يثني الله سبحانه وتعالى ويمجد نفسه بالعلم والإحاطة والاطلاع على كل صغير وكبير في هذا الكون منذ خلق الله قبل أن يخلق هذا الكون وإلى أبد الآبدين لا يفوته مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى وهب من علمه لأوليائه من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام والأنبياء والأصفياء من كل أمة منحهم هذا العلم الذي يعرفون به عظمة الله وصفاته العليا وأسمائه الحسنى ويعلمون بها تشريعاته الأوامر والنواهي والحلال والحرام وسائر شؤون الحياة التي لا تقوم حياة الناس ولا يسعدون في الدنيا والآخرة إلا بهذا العلم الذي يوحي الله إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام فيهدي الله على أيديهم الأمم ومن خالفهم نزل به الشقاء والهوان في الدنيا والآخرة ومن آمن بهم وصدقهم وتقبل هذا العلم برحابة الصدر وإيمان وإخلاص سعيد في الدنيا والآخرة فلا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بما جاء به المرسلون عليهم الصلاة والسلام. ولا يمكن أن نعرف عظمة الله وقدرته وكماله سبحانه وتعالى وحقوقه على عباده إلا عن طريق الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. فبأيديهم وعلى أيديهم يسعد الناس لأن الله منحهم هذا النور وهذا الهدى وهو العلم العلم. ومدح الله أنبياءه بالعلم ما أكرمهم بالشيء بعد النبوة والرسالة شيء أفضل من العلم ولهذا يثني الله عليهم بالعلم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. علم الحجة والبرهان ورفعه الله بها درجات ورفع كذلك من الأنبياء درجات بهذا العلم. قال في يوسف عليه الصلاة والسلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. آتى الله حكما والنبوة وآتاه الله علما عليه الصلاة والسلام. أثنى على هذا النبي الكريم بالنبوة والعلم عليه الصلاة والسلام، وقال في موسى كريم الله عليه الصلاة والسلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. انظروا يا إخوة، يعني كيف يثني على أنبيائه ورسله ويختار من بين صفاتهم العظيمة الجليلة، يختار منها العلم لأنه من أفضل صفاتهم، بل أفضل صفاتهم بعد النبوة والرسالة. وأثنى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وامتن الله عليه بالعلم عليه الصلاة والسلام، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. وأظهر الله بهذا العلم والأمل هذا الرسول الكريم وأمته على الأديان كلها. وقال الله تبارك وتعالى: والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عليه الصلاة والسلام، فأثنى الله عليه وعلى أمته بالعلم والحكمة يزكيهم بها وينقذهم بها من الضلال. كانوا يعيشون في ظلام دامس من الجاهليات والضلالات، فأنقذهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الهدى والعلم المزكي للنفوس والمطهر للقلوب والمسعد لهذه الأمة، والذي أخرجها الله واستنقذها بهذا العلم وبهذا النور وبهذا الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وأثنى الله على العلماء من هذه الأمة وغيرها، أثنى عليهم بالعلم لا بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان ولا بشيء، وإنما العلم، لأن العلم يحكم الحياة كلها، يحكم الحاكم والمحكوم، الملوك والسلاطين لا بد منهم أن يحتكموا إلى هذا العلم، وإلا إذا نبذوه ذلوا في الدنيا والآخرة. العلم له شأن عظيم، هذا مدح الله به العلماء وقال: إنما أخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لأنهم يعرفون، يعلمون عظمة الله وجلاله، وأنه خلق هذا الكون سبحانه وتعالى ودبره ونظمه، وأن له صفات الكمال من القدرة والإرادة والعلم والكلام، وأنه فوق العرش سبحانه وتعالى، وأنه خلق جنة ونارا، وأنه يحاسب الناس على كل دقيق وجليل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعرفون عظمة الله وكماله وحقه عليهم وحقوق العباد يميزون بين الحلال والحرام والضار والنافع، يكون من أشد الناس تقوى لله وخشية له ومراقبة له سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباد العلماء. الجاهل لا يعرف عظمة الله ولا يعرف حقه، كيف يخشى؟ ولا في الوعيد ماذا احتوت النار، ماذا في البرزخ في القبر، ماذا يلاقي الناس من الأهوال، ماذا ماذا ماذا. النصوص الكثيرة التي وردت في الكتاب والسنة يعرفها العلماء، فيبعث في ذلك في أنفسهم تعظيم الله وإجلاله وتعظيمه حق تعظيمه وقدره حق قدره سبحانه وتعالى، ويحترمون ما جاءت به الرسل من عقائد وتعليمات أمور عظيمة، فيكون من أخشى الناس لله وأتقاهم له. ولهذا لما سأل نفر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله، فأخبرهم زوجات الرسول أن الرسول يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام، يقيم الليل كله. وقال آخر: إني أصوم ولا أفطر. وقال الثالث: لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك إنكارا شديدا، قال: أما بعد، ما بال أناس يقولون كذا وكذا، إني والله لأتقاكم لله وأخشاكم له عليه الصلاة والسلام، وإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أتقى الناس وأخشى الناس رسول الله وأعلم الناس بالله، إن أعلمكم بالله لأنا. لما ترخص في بعض الأمور تنزه عن ذلك الأمر الذي ترخص فيه رسول الله، فبلغ ذلك فغضب، فما خطيب: أما بعد، فإن أخشاكم لله وأعلمكم به لأنا عليه الصلاة والسلام، هو أعلم الناس بالله وأخشى الناس لله وأعبد الناس لله. والعبادة الصحيحة النافعة التي لا تضر بالإنسان لا في دينه ولا في دنياه، ولا تضر بأسرته ولا تضيع شيئا من حقوقه، هي العبادة التي شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحارب الرهبنة. ما في رهبانية في الإسلام، فيها جهاد، فيها علم، فيها عبادة معتدلة متوسطة. وأحب العبادة إلى الله أدومها، فإن الذي يحمل نفسه المشاق ويتكلف من الأعمال فوق طاقته لا بد أن تخفر قواه وتنهار فيضعف، وقد ينحرف لأنه حمل نفسه فوق طاقته وضيع حق نفسه وحق أهله وحق الآخرين. إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا. أمر عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان يصوم ولا يفطر ويختم القرآن كل يوم وإلى آخره، بيّن له عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، إلى آخره. وقال له: صم من كل شهر 3 أيام. قال: إن أطيع أكثر من ذلك. قال: صم من كل شهر كذا وكذا. ثم قال في الأخير: صم يوما وأفطر يوما. قال: إن أطيع أكثر من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، إنه صوم داود عليه الصلاة والسلام. وكان لا يجبن إذا لاقى الصلاة والسلام. عبادة معتدلة يحتفظ الإنسان بقوة ويستطيع المداومة على عبادته، وهذا دليل على العقل والعلم، دليل على كمال العقل وكمال العلم. فالذي يعتدل ويتوسط في في أمور دينه ودنياه، هذا دليل على كمال العلم والعقل، والذي يزيد أو ينقص يدل على نقص في العلم وفي العقل. فالله سبحانه وتعالى وصف العلماء بالخشية، يخشونه لكن لا يخالف نهج محمد صلى الله عليه وسلم، فيقومون يصومون ويفطرون ويقومون وينامون ويؤدون حق الله على أكمل الوجوه ويؤدون حق الناس وحق الأسرة وغيرها، فهم وسط. وهذا هو ميزان لعلم الرجل وفضله ونبله وعقله، وإذا خالف إما إلى جفاء وإما إلى إفراط، وكل ذلك مذموم عند الله تبارك وتعالى. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. الناس يفهمون من الفقه فقه الفروع، إذا أطلق عند الناس الفقه يعني يكتب الفروع في الفقه، لا، الفقه أولا في العقيدة وفي التوحيد قبل كل شيء، هذا أعلى درجات الفقه، لأن شرف العلم بشرف معلومه، فأفضل علوم أشرفها علوم التوحيد الذي يعلمنا الناس صفات ربهم صفات كماله ويدعونهم إلى توحيده وعبادته وإخلاص الدين له. فنتفقه في التوحيد من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن فقه سلفنا الصالح، ونتفقه في سائر شؤون العلم، في سائر نواحي العلم، في الفقه، في الحلال، في الحرام، في العبادات، في المعاملات، في السياسة، في الاقتصاد، في كل شيء. كل ذلك ولله الحمد متوفر فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا فقه، فقه كل شيء، كل شيء يتعلق بديننا ودنيانا، وعلى رأسها وفي قمتها علم التوحيد. علم التوحيد لا يغني عنه شيء، لا بد منه. وقد يغرق بعض الناس في العلوم والفنون لكنه لا يعرف هذا العلم، العلم الذي جاء به الرسول لا يعرفه. حتى إن كثيرا من الناس تجد ما شاء الله متضلع من اللغة ومن الفقه ومن الفلسفة والمنطق وإلى آخره، لكنه والله ما يعرف معنى لا إله إلا الله، ما يعرف معنى لا إله إلا الله الذي بعث الله به الرسل جميعا من أولهم إلى آخرهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل رسول يأتي بهذا إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولبث 13 عاما في مكة يدعو إلى التوحيد، دعوته الرئيسية الأساسية إلى التوحيد، يأتي الشيء من الإطلاق. والصلاة هذه التي هي الركن الثاني بعد الشهادتين لم تشرع إلا في السنة العاشرة، والزكاة بتفاصيلها لم تشرع إلا في المدينة وسط التشريعات، مما يدل على أهمية التوحيد. كيف يجهله كثير من المنتسبين الإسلام ممن يتعاطى العلم فضلا عن الجهال، لا يعرفون معنى لا إله إلا الله مع الأسف الشديد. ولهذا انتشر الضلال والبدع وعبادة القبور، بارك الله فيكم، ونشأ عن الجهل بعلم أسماء الله وصفاته، نشأ عنه تعطيل صفات الله عز وجل. مع الأسف الشديد دخل في الإسلام أناس من أهل أديان دسوا على الناس علوما فاسدة، المنطق، الفلسفة وما شاكل ذلك، والتواريخ المزيفة، فأفسدوا عقائدهم ومناهجهم. فلا بد من الفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله بفهم سلفنا الصالح، بفهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وفهم الصحابة الكرام ومتبعهم بإحسان. هذه أمور لا بد منها، ومن حاد شيء منها ضل وتاه. ما أجمل كلمة قرأتها لابن تيمية نقلها عن القيم: من فقد الدليل ضل السبيل. دليلنا هو القرآن والسنة، من فقدهما في أي ميدان من الميادين ضل. ولا دليل إلا ما جاء به الرسول، هذا من تكملة كلام تيمية، كلام حق، خاصة ما قاله رسول الله وقاله الصحابة ومضوا عليه في تلقي الفقه والدين. دليل، قال الله، قال رسول الله في أي قضية من القضايا. الآن بعض القضايا يصب أدلتها إلى ألف دليل لا تجدها في قواميس أهل الضلال، بل السمي وتضير أدلة الكثيرة مع الأسف الشديد. في تسميات الأحناف للفقه، الفقهين، الفقهين والفقهين الكبير والأكبر. الفقه الكبير يعني الفقه، العلوم، الأحكام والمعاملات وما شكل ذلك، هذا أمر عظيم. لكن أكبر منه ولا بد منه ولا يسعد الناس إلا به هو فقه التوحيد، فقه التوحيد والإيمان. هذا الفقه الأكبر، فنتفقه في ديننا ونعرف الفقهين الكبير والأكبر. الأكبر التوحيد والإيمان، والكبير ما نقول الأصغر، نقول الكبير الفقه العظيم الذي نميز به بين الحلال والحرام والحق والباطل. من فين نستقيه؟ من كتاب الله ومن سنة الرسول ومن فقه السلف الصالح رضوان الله عليهم. نستعين بفقههم وما خلفوه لنا من العلوم اللغوية والأصول، الفقه وأصول الحديث وتصحيح الأحاديث وتضعيفها. كل ذلك لا بد منه لطلاب العلم، لا يغني شيء عن شيء. فالذي ينصرف إلى الفقه ولا يهتم بالأدلة ولا يميز بين صحيحها وضعيفها يقع في أخطاء كبيرة جدا، فقد يتعبد الله بحديث ضعيف أو موضوع. فلا بد له أن يميز بين الصحيح والضعيف. ومن هو يقول أحمد وإسحاق من أئمة الفقه والحديث رضوان الله عليهم، الذي لا يميز بين صحيح الحديث وضعيفه ليس بعالم. لماذا؟ أنه قد يتعبد الله، يحلل، يحرم بحديث ضعيف وموضوع، فيضر نفسه ويضر الناس. من فقد الدليل ضل السبيل، قاعدة تأتي في كل مجال. فعليكم بالتفقه في دين الله عز وجل على طريقة السلف الصالح. يسأل الصحابة عن مسألة فيجيب بآية أو حديث في أي قضية، يسأل فيجيب إما بآية يقول رأي كذا، ولا يخرج عن النص إلا إذا ما بلغه فيجتهد، وقد يكون النص عند غيره لأنه هذا حفظ وهذا حفظ شيئا وهذا حفظ شيئا وهذا فات شيء، فيتبع الله ويجتهد في حدود طاقته. أول شيء عنده قال الله قال رسول الله، فإذا لم يجد يجتهد يكون هذا رأي، إذا صدق فمني ومن الله، إن أخطأ فمني ومن الشيطان، فمن الله وإن أخطأ فمني ومن الشيطان، يقول المسؤول ويقول غيره. وكان أبو بكر إذا دهمته الحادثة أول من يسأل ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ماذا قال رسول الله في هذه القضية يسأل. وما كذلك يعني إذا ما عنده دليل يسأل،
يسأل من هو أصغر منه، فيجد الحديث عند من هو أصغر منه من الصحابة، ومن جاء متأخرا كالمغيرة بن شعبة وأمثالهم، فيسأله فيجدوه. الرسول قضى في القضية الفلانية بكذا، قضى في القضية الفلانية بكذا، في المواريث وغيرها، ولا يأنف. والإنسان في حياته كلها في طلب العلم من المهل إلى اللحد، لا يأنف أن يأخذ الحق من الصغير أو الكبير، ولا يرد الحق أبدا من مسلم أو كافر، لا يرد الحق أبدا، يكون نفسه تتطلب الحق إن وجده في كتاب الله وسنة الرسول فالحمد لله، وجده من غيره قد يكون الإنسان كما يقول بلحظ، قد يكون الإنسان يحفظ الآية والحديث وتأتي الحجة فينسى الآية والحديث فيذكر غيره، الإنسان بغيره لا يقدر يكون في هذه الحياة في أمور الدين والدنيا إلا التعاون على البر والتقوى. فلا يأنف إذا جاءت حادثة وما عنده فيها نص أو لم يستعمل فيها نص أو لم يحفظه أو ليس له فيها كلام الصحابة والتابعين، يسأل هكذا ولا يأنف. بارك الله فيكم. طلب العلم أمر عظيم حث الله عليه في القرآن، وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك أخبر الله أن موسى رحل عليه الصلاة والسلام، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. سنين يبقى بعض المسائل، كان في مجلس من بني إسرائيل فسأله رجل من علم الناس؟ أثناك علم منك؟ قال لا. فأنزل الله إليه بلى، وقص الله هذه القصة في القرآن، وقصها رسول الله عليه الصلاة والسلام، نبي كلمه الله وأوحى إليه الإنجيل فيها الهدى والنور، ولما عرف أن عند غيره من العلم ما ليس عنده قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. راح على أرجله ماشيا، ما عنده سيارة ولا طيارة ولا فكر قصة إذا ركب فرس الله يمشي، فرجع على أثر ما قصصه لأجل العلم، لأنه لا يعرف الفضل إلا ذو الفضل، لا يعرف فضل العلم إلا من إلا الفضلاء. فلو أذل نفسه من أجل العلم فهذا عز، لا تذل نفسك لأجل الدنيا عند أعظم الناس، لا تذل نفسك، لكن أجل العلم تواضع وتأدب وأذل نفسك، لأنه أعلى شيء وبه تعلو عند الله وعند الناس. إذا بذلت نفسك لنيل العلم هذا ليس منه أبدا، هذا تواضع، وهذا دليل على الأخلاق وعلى الصدق في طلب العلم والحق. قال الله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. شوف علم له غاية، بس حصل علم يتباهى به الناس لتنذر به قومك، تعلم العلم لوجه الله وأخلص فيه لله، ويكون قصدك بعد الإخلاص لله أن تنفع الناس، وأولى الناس بأن تنفعهم الأقربون والعشيرة، لهم حق عليك قبل كل الناس. فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين، أولا يتفقه يعرف الدين، يعرف حق الله، يعرف حق العباد، تفقه. والأمر الثاني ولينذروا قومهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال صلى الله عليه وسلم هذا مرعوم، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهذا يرجع نذيرا إلى قومه من عذاب شديد. كيف يعرفون حق الله ويعرفون حق البشر ويعرفون طريق الجنة وطريق النار إلا بهذا العلم وهذا التفقه؟ هذا هو طريق النجاة وطريق السعادة. فيتفقه أولا يرحل ينفر رحيل إلى بلاد العلم. إذا كنت في أقصى الدنيا وتسمع بعالم في الطرف الآخر شد الرحال لتحصل على هذا الخير، تتفقه في دينك وترجع إلى قومك فتكون من أسباب سعادتهم وأسباب إنقاذهم من الجهل والضلال. وقد كان الناس في عهد الرسول يرحلون من أنحاء الجزيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاءنا في التاريخ وفي السنة. رحل وفد عبد القيس وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم بالتوحيد عليه الصلاة والسلام والصلاة وغيرها. ورحل إليه ضمام لثعلبة الهذلي وسأله عن شرائع التوحيد وشرائع الإسلام وأجاب الرسول عليه الصلاة والسلام. ومالك بن الحويرث هو 20 من الشباب أو عدد من الشباب وحكم 20 ليلة. ورحل الناس من أنحاء الجزيرة إلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يتعلمون منه العلم والفقه في دينهم، ويعود كل واحد إلى قومه ينذرهم ويعلمهم. مالك بن الحويرث أقام هو والشباب معه يعني شباب أياما، فلما رسول الله أنهم قد اشتاقوا إلى العلم وكان رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام، فقال لهم ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم، وإذا حانت الصلاة فليؤذن أحدكم ولأمكم أقدركم، وعليه الصلاة والسلام وصلوا كما رأيتموني أصلي. فرجعوا لهم ما يعرفون كيف يصلون، فعلمهم الصلاة وكانوا يصلون به. وهكذا كل وافد يفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد مجموعة أو أفراد، كل واحد يرجع إلى قومه. قال الضمام إني رسول قومي، رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأرسل رسول معاذ إلى اليمن وأبا موسى لتعليم الناس، تعليم الناس وتفقيهم، لأن معاذ أصل من اليمن وموسى من اليمن، وأرسلهم إلى عشيرتهم يعلمونهم دينهم لينظر القوم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الآية فسرت هذه بتفسيرين، تفسير يعني لا ينفر الناس كل من الجهاد فلو نفر من كل فرقة من طائفة، فرقة تنفر في الجهاد وفرقة تبقى، فإذا عادت تفقهت عند التي بقيت. بقول لماذا؟ لتحصيل العلم لأن الجهاد هو أفضل الجهاد لتحصيل العلم، وطائفة نفرت لأن العلم ما يستطيع كل واحد يخوض فيه ويتحمل مشاقه، هو أشق من الجهاد، ما كل واحد يعني يصلح لحمل العلم وحمل ميراث النبوة. الجهاد يخوض فيه الجاهل والعالم، لكن العلم يخوض فيه إلا خواص الناس. فتبقى طائفة تتعلم حتى ترصق في العلم، فتأتي فاق التي نهبت الجهاد تأتي وتتعلم من الفقه التي بقيت. وقيل فسر تفسير ثاني فلما نفر لا ينبغي الناس أن ينفروا جميع الجهاد فلينفروا من كل فرقة طائفة، طائفة منهم، جماعة تروح الجهاد تنفر في الجهاد وجماعة تبقى للعلم. ورحل جابر وأبو أيوب كل واحد منهم رحل شهرا من أجل حديث واحد. أبو أيوب رحل إلى مصر من أجل حديث واحد، ذهب إلى عقبة بن عامر ليذكره هذا الحديث في مصر، وسمع الحديث لكن يبغى يتأكد هل ضبطه أو ما ضبطه. شوف الجد في تحصيل العلم، فوالله كما ترون شد الرحال من على بعير في ذلك الوقت من أجل أن يستذكر هذا الحديث، وجاء إلى الأمير وقال دلوني على فلان، أما يدخل عند الأمير حتى وصلوه إلى صاحب الحديث حكم بن عامر، فسأل الحديث ولزم مناقته ورجع، لا غرض له إلا أن يسمع هذا الحديث، يسمع ويعود، ما لحقته جائزته إلا وهو في العريش، وراح أجاب إلى الشام يضم إلى عبد الله بن أنيس من أجل حديث واحد، وصار علماء الأمة وطلاب العلم على هذا المنوال، يرحل أحدهم من أقصى المشرق من خراسان إلى العراق الكوفة والبصرة ثم إلى الحجاز مكة والمدينة، وربما يذهب إلى قراها يتعلم، ويذهب إلى مصر وإلى الشام، وهكذا يطور في العالم الإسلامي، ويرحل الآخر من الأندلس فيأتي إلى هذه البلدان مصر والشام والحجاز والعراق إلى آخره، فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيا أيها الشباب عليكم بهذا الميراث، ميراث النبوة، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. شوف من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. إذا أخلصت لله أردت وجه الله بهذا العلم والتفقه في الدين ونفع نفسك وإنقاذها أولا ثم إنقاذ الناس، من تستطيع أن توصي إليه هذا الخير وهذا الهدى وهذا الفكر بهذه النية الصادقة، الملائكة تسير في الطريق إلى الجنة، الملائكة تضع أجنحتها لك تواضعا واحتراما وتقديرا رضا بما تصنع، لأن الملائكة يحبون الله ويحبون كل ما يحب الله، والعلم يحبه الله، لأن العلم هذا علمه أوحاه إلى رسله لبيان ما يسعد الناس في الدنيا والآخرة وما يجنبه في الشقاء، فهذا أمر محبوب عند الملائكة، تضع لك أجنحتها رضا بما تصنع، وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. فإن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، لأنه ينفع الناس وحتى الحيوانات تستفيد منه. يبين الحلال والحرام من الحيوانات، كيف تركب وكيف تمشي وكيف تعامل مع هذا الحيوان وكيف تذبحه إذا ذبحته وتحسن الدبعة إلى آخره، كل شيء يحبه الله يطفي الحب في نفسه فيستغفر له ما في السماء وما في الأرض. إيش هذه المنزلة؟ أنت رجل مسكين والله سبحانه وتعالى جند لك هذه الجنود، تدعو لك وتستغفر لك وتتواضع لك الملائكة وإلى آخره. بارك الله فيك. وهو إذا عرفت هذا تزداد تواضعا وحبا لله وحرصا على العلم. وفي حديث إن الملائكة تصطف حتى تصل إلى علن السماء تحميه وتحرصه وتفرح به وتسمع لهذا العلم، يقرأ القرآن يفسره، يقرأ الحديث يشرحه للناس كذا وكذا، تفرح الملائكة وتلتمع. شيء إكرام من الله سبحانه وتعالى ما نتصوره ولا يزول بخل كثير منا. كناية ربانية بهذا الذي يتعلم الوحي ليكون وارثا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تعلم العلم وفي تبليغه للناس وإسعاد الناس وإنقاذ الكثير منهم من الضلال. بعضهم في ضلال الكفر ينقذ الله بيدك، بعضهم في ضلال البدع والخرافات، بعضهم في ضلال الجهل. أنت تنفع هنا وتنفع هنا وتنفع هنا، ما تقدم هذا الخير للناس أحسن من بذل الأموال. أحسن المال يتحصل قد تستعين بها على معصية، لكن العلم ينفعك. بارك الله فيكم. والرسول عليه الصلاة والسلام يضرب مثلا للعلم الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، مثلا رؤيا، مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث كثير أصاب أرضا طيبة فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وأصاب طائفة أخرى منها أجاجل فأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقها في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. فالناس أقسام، ناس قسم منهم مثل الأرض الطيبة قلبه يقبل الخير فيثمر، مثل الأرض تقبل المطر فتنبت وتثمر وتقدم للناس المراعي للدواب والطعام والأنواع والفواكه والثمار وإلى آخره، استفاد من هذا القوة وأفادت. فهذا مثل الذي يتفقه يحفظ العلم ويتفقه فيه ويستنبط منه الأحكام والعقائد والقواعد ويقدم للناس يستفيد منه الناس. وناس يحفظ لكن ما عنده ذاك الفكر، لكن مثل الأرض التي أمسكت الماء يسقي من الناس ويزرعون ويرون وكذا، ينقل الماء هذا الذي حبست هذه الأرض إلى أرض أخرى، يعني ربما مبلغ أو من سامع، فيكون قد وعى شيئا نقله إلى غيره، هذا قد يكون أفقه منه فيستنبط ويستخرج وإلى آخره. بلغ عني ولا آية يبلغ، هذا مبلغ. ناس آخرين لا رواية ولا دراية، لا يحفظ ولا يفهم ولا يرفع بالعلم رأسا، هذا مع الأسف إما أن يكون كافر ما يكون جاهل مجتهد، أسأل الله العافية، لا يهتم بعلم ولا بدين. هذا المثل الثالث، الأول أفضل، الثاني قريب منه، الثالث بعيد والعياذ بالله. فكن واحدا من هاتين الطائفتين التي شبه بالأرض الطيبة والأرض التي تصل الماء، يعني تحفظ العلم وتعيه وتبلغه وتفقه فيه الناس، أو تحفظ للناس وتبلغهم. قال الله تعالى رسوله تحفظ القرآن، علمت مجموعة من الناس حفظ القرآن، حفظتهم القرآن، تحفظ مجموعة من الأحاديث قدمتها للناس، قدمت خيرا. وأنت من الشكل الممدوح لمن علم وعلم، لكن هناك تفاوت ومراتب في العلم والفقه. فإن لم تكن ذاك الفقيه المستنبط مستخرج الأحكام والقواعد والأصول، فكانك ممن يحفظ ويمكن يفقه غيرك، ونقول هذا الخير عندك إلى غيرك. فاجتهدوا وشمروا عن ساعد الجد في تحصيله. وهنا فوائد أقولها لكم. يقال إن العلم لا بد فيه من السؤال الحسن، لا بد فيه من حسن السؤال، من الوسائل التي تقرب لك العلم حسن السؤال. خلي سؤالك طيب، وخليك غير متعنت، وخليك مستفيد، لا تسأل تعنسا. فإن العالم إذا أدرك أنك تتعنت في السؤال وما تحسن السؤال قد لا يفيدك، يرى أنك لست أهلا أن تجاب، فلا بد أن يرى عليك ملامح الرغبة من كلامك ومن سؤالك. بارك الله فيك. حسن السؤال، بعدين حسن الإنصات والاستماع، تسمع تصغي لتائي. بعضهم يكون شارد الذهن، يسأل ثم يذهب ذهنه، لا يبالي كيف تكون الإجابة. لا، احرص وألقي سمعك وألقي بصرك وألقي فؤادك. إن في ذلك الذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الإجابة تضمن آيات، تضمن أحاديث، تضمن تفاصيل، فتكون على غاية الاستعداد لتلقي هذه الإجابة. أحسن السؤال وأحسن الاستماع والإصغاء، فإن هذه توصل إليك العلم، هذه الطرق. بعد ذلك احفظ، تسمع بعدين ترميها، تسمع الإجابة ثم ترميها، لا تحفظ، احفظها، دونها عندك في الكتاب، دون احفظها في قلبك. بارك الله فيكم. وبعدين التعليم، يعني تسأل سؤال جيد، تصغي، أتعي، تحفظ ذلك لا يضيع، ثم ذلك تعلم، تدعو إلى الله تبارك وتعالى. هذه الطرق التي تؤهل في العلم وتحصلها، يحصل لك العلم بهذه الأسباب الطيبة. ثم العمل هو ثمرة، ثمرة العلم، كما يقول البخاري رضي الله عنه: باب العلم قبل القول والعمل. تعلم لتقول الحق ولتعمل بهذا العلم. فالعلم هو المرتبة الأولى، تعلم وتتكلم بهذا العلم وأنت على بصيرة، وتعمل على بصيرة، وتدعو بعد ذلك إلى على بصيرة. علم تنطلق منه إلى الدعوة إلى الله، إلى توجيه الناس، إلى تعليم الناس، إلى قول وعمل. العمل لابد أن يكون مطابقا للعلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون ناشئا عن العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه من الطرق التي تساعدكم على تحصيل العلم: حسن السؤال، حسن الإصغاء، الفهم الدقيق، الحفظ، التعليم، لأن التعليم ينمي العلم، يدفعك إلى المذاكرة والتحصيل وكذا وكذا حتى تقدم الناس علما نافعا. فهذه الأسباب ينمو العلم ويزداد ويزكو وإلى آخره. ثم الإخلاص لله وتقوى الله ومراقبته فيما تقول وفيما تعمل وفيما تعلم وفيما تدعو، لا بد من هذه الأشياء. ويستفيد منك الناس، ويسعد كثير من الناس على بسببك. وإياك والرياء، ونعوذ بالله من الرياء. من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به، يعني يعمل ويتعلم ليقال فلان عالم، فلان يصلي، فلان يزكي، فلان يتصدق، فلان كذا، هذا وبال ومحبط للأعمال. فلا بد أن تراقب الله في طلب العلم وفي حفظه ووعيه وفهمه، تجري بذلك كل وجه الله تبارك وتعالى، وفي تبليغه للناس وفي دعوة الناس إليه. وإلا مع الأسف تذهب هذه الجهود كما في الحديث، يعني ثلاثة يؤتى بالرجل المجاهد أو الذي استشهد فيعدد الله عليه نعمه فيقول له ماذا عملت فيها، فيقول قاتلت في سبيلك حتى استشهدت، ويقال له كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جريء وقد قيل، يعني هذا جزاءك حصل، الذي عملت من أجله حصل، تريد الثناء والمدح من الناس خلص هذا حصل وما لك شيء غيره، فيؤمر به فيسحب فيقذف به في النار. قاتل كذا قدم نفسه ماله والنتيجة هي هذه، إيش اللي ضيعها؟ والله الرياء، الرياء، نعوذ بالله، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. وهذا أمر يحتاج إلى جهاد عظيم ومراقبة في كل كلمة تقولها. قال سليمان بن داود اللباسي كان عالما تقيا، وكان أحمد يقول إن هذا يصف الخلافة، يقول كنت أرى أن الحديث يحتاج إلى نية، ثم نظرت فإذا كل حديث يحتاج إلى نية، لأن الشيطان يدخل فأنت تحدث بحديث فتطمئن تلك الآخر يجيك من كيف الحديث الثاني يضيع عليك، يضع عليك الرياء، حب السمعة، قال فلان عالم فلان حافظ. فقال فإذا كل حديث يحتاج إلى نية، لابد أن تحضر النية دائما سيكون عملك لله سبحانه وتعالى. الثاني في أبيه يعني تعلم العلم وقرأ القرآن، فقال ماذا عملت فيه؟ يعدد الله لنا ماذا عملت فيها؟ قال تعلمت فيك القرآن وعلمته وتعلمت فيك العلم. قال كذبت، إنما فعلت ليقال فلان عالم وفلان يقرأ القرآن، فيؤمر به فيذهب به إلى النار فيلقى فيها. ذاك الجهاد في تحصيل العلم وفي حفظ القرآن ذهب هباء. كيف؟ لأنه يعني يحب الثناء فقتل نفسه وضيع جهاده، قد يؤمر 60 سنة نسأل الله العافية، فيكون هذه نهايته. فليجاهد إنسان نفسه عز وجل. ورجل آتاه الله من أصناف المال فيؤتى به فيسأل ماذا عملت فيه، فيقول ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا وأنفقت فيها. فقال كذبت، إنما فعلت ليقال جواد وقد قيل، يعني هذا جزاؤك، هذا هو الجزاء، أنت تريد هذا حصل لك مطلوبك، الناس يثنون عليك ما شاء الله، فلان جواد وبدل كذا ألف ولا كذا مليون في الباب الفلاني وفي السبيل الفلاني، وإيش قصده؟ قصده أن يقال جواد، خلاص تحدث الناس أنك كثير، هذا جزاؤك. إذن قضية الإخلاص قضية مهمة جدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لا بد من الإخلاص، شرط أساسي في قبول الأعمال الإخلاص لله وموافقة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد من هذين في قبول الأعمال، شرطان مهمان لا يجوز لمسلم أن ينساهما، أن يكون عملك ناشئ عن كتاب الله والسنة رسول الله موافق لهما، وأن تخلص فيه لله. كل عمل تتقرب به إلى الله لا بد من هذا الأمر، ويجب أن يكون على بال كل مسلم يتقرب إلى الله بأي عبادة. والخطر خطر أن يفوتك الإخلاص، إذا فاتك الإخلاص كنت من برائين، وإن الله قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، كما غير العالمين، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، الإساءة عليك، لأن الله أمرك بالإخلاص. كيف ترأي في هذا العمل؟ كيف تسمع بهذا العمل؟ لابد من إخلاص الله، ولا بد من موافقة الشرع، وإلا وقعت في البدع والضلالات، وقعت في البدع والضلالات، وما أخطرها وما أسوأها. ولذا كان رسول الله يحذر في جل خطبه أو كلها من محدثات الأمور. العلم عندك يا أخي، مجالات العمل كثيرة جدا، أنت لا تستطيع أن تقوم بالتشريعات التي شرعها الله عز وجل من عقائد وعبادات، تروح تضل في العقيدة أو تضل في العبادة أو في المعاملة أو غيرها، فتحدث ما لم يشرعه الله وما لم يأذن به الله تبارك وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لو عبدت الله ليلا نهارا بهذه البدعة لا تزداد من الله إلا بعدا، ولا ينفعك. ليه؟ لأنك تركت تشريع الله واتبعت هواك، ما اتبعت شرع الله، اتبعت هواك. ومن أضل ما اتبع هواه بغير هدى من الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في كل خطبة أو في جل الخطب يقول أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، محدثات الأمور شرها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اشتغل المحدثات والبدع والضلالات وكل ضلالة ايش تريد؟ على الأسف الشديد كثير من الناس يقعون في البدع العقائدية والمنهجية والعبادية وغيرها، فينبه فلا ينتبه، وينصح فلا ينتصح، ومن أضل ما اتبع هواه غير هدى من الله والعياذ بالله. فهذا والله من الخذلان، ومن علامة السعادة أنك تحرص على الحق وتبحث عنه وتفرح إذا نبهت على خطئك. ورحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، سأل يهدي لك خطأك، يبين لك الخطأ إنك تسير في طريق الضلال والعياذ بالله، تسير في غير منهج الله وفي غير صراط الله عز وجل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. الصراط هو ما جاء في القرآن والسنة من أوامر ونواهي وعقائد أخبار وعد وعيد وما شاكل ذلك، هذا صراط الله، آمن بها واعمل بها، بل اعمل بما استطعت، لا تستطيع أن تعمل بكل ما شرعه الله عز وجل، قد تقول الله ما استطعت، ابذل أقصى ما عندك من جهد في القيام بما أشرع الله عز وجل من عقائد وعبادات، فإذا عجزت عن شيء فإن الله يعذرك. أما أن تترك ما شرع وتتبع هواك فهذا طريق الهلاك، وأن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا تماثل العلم، تعلم، تعلم الصراط المستقيم واطلب الهداية إلى هذا الصراط المستقيم، واحرص كل الحرص ألا تحيد ولا تميل عنه يمنا ولا يسرا. قال حذيفة يا معشر القراء استقيموا، فلئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن ملتم يمينا أو يسارا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذا مأخوذ من الآية ومن الحديث، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فخط خطا مستقيما. قال هذا صراط الله، هذا الصراط الذي يوصل إلى الله وإلى الجنة، وهذه السبل خطان يمين ويسار خطوطا، فقال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان، شيطان من الشياطين اسم شياطين الجنة. بارك الله فيكم. كان دكتور مجدد حياك الله.
الله أكبر.
بهذا القدر الذي قدمته لكم أكتفي، وإذا عندكم شيء من الأسئلة ففي هذه الفرصة قبل الإقامة، لأني لا أستطيع الجلوس بعد الصلاة، أضطر إلى ألم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله سيدنا خيرا وأحسن له الأجر والثواب ونفعنا بما قلت.
شيخنا الفاضل، هذا سائل يقول: حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يقول: سمعت بعض أهل العلم يقول وأن من لم يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، فهل هذا صحيح أم التوجيه؟
نعم، هذا مفهومه، مفهوم مخالفته أن من لا يفقه الله في الدين فما أراد به خيرا، ونص عليه هذا العلماء من الحافظ بن حجر وغيره من تيمية، نص على هذا، هذا واضح. نعم.
هذا السائل يقول: شيخنا حفظه الله،
يعني لا يفقه، لا يعرف يعني عقيدته ولا يعرف العبادة ولا يعرف شيء أي خير فيه. نعم.
شيخنا حفظكم العلماء عند شرحهم لحديث،
بس لا يفهم الإنسان من هذا، يعني إذا فقه العقيدة وتلينا بالشرك وكذا، ولو كان قليل العلم أعرف كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يحج، في هذا إن شاء الله، لكن إنسان جاهل، جاهل قد يكون عنده ضلال والعياذ بالله، هذا الذي يعني يمكن أن يفهم من الحديث. نعم تفضل.
هذا سائل يقول: شيخنا حفظك الله، تعلمت علما على أحد طلبة العلم وأتقنته، وأنا الآن بين أمرين: إن كتمته أخشى أن أكون من الذين يكتمون العلم، وإن علمته للناس في المسجد أخشى أن أكون من الذين يعلمون الناس وهم لم يبلغوا درجة العلماء، فما توجيهكم حفظكم الله؟
والله إحنا ما أتقننا، كيف أتقنت أنت وأنت صغير؟ فهذه مرتبة كبيرة، لا تقول أتقنت، هذا أحس أخاف أن يكون من الغرور. بارك الله فيك. ما أحد يدعي الإتقان، فقل تعلم شيئا، وإذا نعلمه ما يحتاج إلى هذا العلم، فتعلمت الأصول الثلاثة وفهمتها تماما، علم الغيرات وأخلص الله في هذا، تعلمت كتاب التوحيد، تعلمت عمدة الأحكام وفهمتها، جزاك الله خير، وعلم ما عندك في حدود علمك، ولا تدخل في شيء فوق طاقتك، وإذا لم تفهم سؤال الوجه إليك قل الله أعلم، لا تقول على الله بغير علم، لأن هذا أمر كبير. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قول الله بغير علم كبير وعظيم. ولا تقولوا لما تصف أسير الكذب هذا حلال وهذا حرام، تستوى الله الكذب، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مو لازم أن تقول قال رسول الله كذا تكذب، هذا من أعظم ما يقول، لكن قد تفتي بفتوى من تقولها من عندك لا أصلها في الكتاب والسنة وتنسبها إلى الله وإلى الرسول، تكون كاذب على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. إن لك شيء من الخير وأرجو أنك تمر على شيخ يختبرك ويعطيك إجازة يعطيك إذن بالتعليم يشوفك. مالك رضي الله عنه ما شرع في التدريس والفتيا إلا بعد أن شهد له 70 عالما أنه يصلح لهذا. بارك الله فيك. إذا كنت عندك شهادة جامعية يمكن تنفعك إن شاء الله، ما عندك من نصح لك أنك تعرض نفسك على بعض العلماء الأتقياء الموثوق بعلمهم ودينهم ونصحه، وإذا قال لك روح علم كتاب الفلاني تعرفت واختبرك فيه وكذا وجدك جيد. والله جاءني واحد وأنا أحفظ الأمهات الست ما شاء الله، بعدين حسيت لا يطلب مني تزكية، قلت له لا زكيت حتى أختبرك وهرب. واحد أخذ إجازة من بعض المشايخ وهو صغير مسكين وراح يكتب يعني تزكيات أو إجازات لأطفال، ويقول أعطيت هذه الإجازة لهذا المحدث الكبير الكذا، هو ما عنده شيء، فاستدعيته ونصحته قال أنا أنسحبته بإلى الله عز وجل. بارك الله فيكم. فهذا اللي يقول أتقنت أنا أخاف عليه، والله أنا ما أتقنت، شاب عمري شاب سني في العلم ما أقول إني ما أتقنت. فدع مثل هذه الدعوة بارك الله فيك، ودائما الشافعي يقول كلما ازددت علما كلما ازددت أرى نفسي أني ازددت جهلا، وإذا قال عالم إني عالم فهو جاهل، فلابد أن تسلك مسلك السلف في التواضع والنظر إلى نفسك بأنك ضعيف وإنك جاهل وتقول عالم أنا وأتقنت. بارك الله فيك حياكم الله.
هذا سائل يقول شيخنا الفاضل قول النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من عدن أبيا 12,000 ينصرون الله ورسوله، ما معنى عدن أبيا؟ وهل الخروج يكون من عدن فقط أم من عدن أم من عدن وأبيا؟ وجزاكم الله خيرا.
والله أعود علي هذا الحديث وأذكر أنني ضعفته والله أعلم، ولكن هذا حصل منه شيء في عهد الصحابة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين قالوا إنهم أمداد اليمن، أمداد اليمن، فاليمن عدن معروفة من اليمن وجاء ناس منها ونصر الإسلام وشاركوا في نصر الإسلام في الدنيا كلها، فربما يعني الحديث هذا النوع والله أعلم إن صح، أنا أذكر أن ضعفته، لكن الواقع هو هذا، يعني جاء ناس من اليمن ونصر الله عز وجل ونصر الإسلام شاركوا في نشر الإسلام في المشرق والمغرب. نعم.
هذا سائل يقول شيخنا سلمك الله نجد كثيرا من علوم الدين وعلوم الآلة عند بعض من انحرف عن المنهج السلفي.
أي بلا أبو خلاص المنهج السلفي أشد من الفتاة.
ولكن عندهم ملكة في تلك العلوم فهل نحضر مجالسهم خاصة وأننا نجد الفائدة منهم؟
هذا فيه تفصيل وقد بينا ذلك السلف بمواقفهم الرشيدة رضوان الله عليهم، كانوا في بدء الأمر وعند ظهور البدع ما كانوا يأخذون عن أهل البدع شيئا أبدا، ويقولون أخبرونا عن رجالكم، فإن كان من أهل السنة أخذوا عنه وإن كان من أهل البدع تركوه لم يأخذوا عنه، ثم دخل ناس من أهل البدع وعندهم تدين دخلوا في العلم وخاضوا فيه وتعلموا وتوغلوا في العلم، حفظوا الحديث وحفظوا القرآن وتفقهوا في الدين واشتهروا بالعلم والعبادة والصدق والإخلاص، لكن عندهم شبه لا يدعون إليها، ما يدعو إلى تلك البدعة أبدا من قريب ولا من بعيد، ويحب أهل السنة، فهذا الصف أخذوا منه. والناس لا يتعلم، ولكن يتعلم العلم لينصر باطله ويستعين به على نشر بدعته، فهؤلاء حذروا منهم ولم يأخذوا منهم شيئا. وأضرب لكم مثال، سئل عبد الله المبارك رضي الله عنه ورحمه، قالوا ما بالكم تأخذون العلم عن هشام يعني هشام الاستوائي وسعيد يعني سعيد العربة وتتركون عمرو بن عبيد، كلهم قدرية، عبيد قدري بارك الله فيه، سعيد بن أبي عروبة من علماء الحديث لكن كان عنده شيء من القدر، وهشام الاستوائي كذلك، ما بالكم تأخذون عن سعيد وهشام ولا تأخذون عن عمرو؟ قال لأنهما سكتا وهو يدعو، هم يدعون إلى بدعتهم، الناس مأمون آمنين من شرهم، يعني ضمان أن ما يوصل لك شر، أنا بأخذ منه. إنسان يدعو إلى بدعته لا تأخذ منه أبدا، ولو بقيت جاهلا لا تأخذ منه، لأنك أن تبقى على فطرتك والعلم قيد عندك خير لك من أن تضل. الذي يعلمك إن كان يدعو إلى بدأته ويدس السم في العسل فلا تعد أن هذا السم لا يهلك، بارك الله. هذا ما أجيب به على هذا السؤال، وهي قاعدة طيبة إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قال بعض أهل العلم من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، أرجو منكم شيخنا الفاضل التعليق على هذه العبارة.
من تصدر قبل أوانه
فقد تصدى لهوانه،
لا شك تصدر قبل أوانه سيظل الناس جهله وضلاله إن كان ضالا، أو يظل جهله على الأقل فيفضح ويهان، فلا تستعجل في التعليم، تعلم وأتقن العلم إذا استطعت، بارك الله فيك الذي أنت فيه، يعني في التفسير تعلم التفسير وأصوله وكيف تفسر هذه السورة وكيف تفسر هذه الآية واحذقها وتكلم، بارك الله فيك. تخوض في التفسير وأنت ضعيف، والله عرف نفسك الهوان في الدنيا والآخرة، بارك الله فيك. عندك معرفة جيدة تحفظ الآية، تعرف معناها اللغوي، تستنبط منها في ضوء أصول الفقه، بارك الله، تستطيع أن تفسرها بالأحاديث الصحيحة التي تميز بين صحيحة وضعيفة، تأخذ الصحيح تفسر به الآية، هذا جيد، بارك الله فيك. وإذا تفرح تأتي بالأحاديث الضعيفة، تأتي بالمعنى الركيك، تأتي بالمعنى الباطل في شرح الحديث أو الآية أو في الفقه أو حتى في اللغة، بارك الله فيك، وتأتي بما لا يعرفه أهل هذا العلم فتفضح نفسك. نعم،
هذا سائل يقول: قول ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هل معناه أنه لا يؤخذ العلم من المستور؟
من إيش؟
من المستور، من هو مستور حاله.
المستور في الرواية يستأنس به، يستأنس بحديثه، ما يحتج، ما يعتمد عليه ولا يحتج به، لأن الحديث أو العلم لا بد في تلقيه من شروط، أن يكون أن تأخذه عدلا ضابطا، وإذا كان الإسناد لابد أن يكون متصلا، وأن يكون سليما من الشذوذ والعلة، اشترط العلماء العدالة والضبط بارك الله فيك. وهذا لا يحصل إلا المشهورين بالعلم ونشره، مو المجاهيل والمستورين. لكن إذا عندك شيء تعتمد عليه ثم وجدت من إنسان مجهول أو مستور، مستور الحال هو مجهول، مجهول الحال هو المستور، وجدت من حديثه ما يوافق الحديث العمدة اللي تحتج به فاستأنس به، أو وجدت مستورا آخر أو حديثا مرسلا أو من طريق إنسان يعني اشتهر بالعلم لكن عنده سوء حفظ، فإن هذا مما يدل على أن هذا المستور قد ضبط ما جاء به من الحديث. إذا وجد ما يدعمه ويعبده كان هذا دليلا على أن هذا الإنسان الذي تخاف أن لا يكون ضبط هذا الحديث، يكون هذا دليل على أنه قد ضبط ما بلغك من الحديث، ويحتج به وينتقل من درجة الضعيف إلى درجة الحسن لغيره وهو من الحديث التي يحتج بها. نعم.
نختم بهذا السؤال شيخنا الفاضل يقول: روى الترمذي أو ذكر الترمذي في جامعه معلقا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يبع في سوقنا إلا فقيه.
لا إيه؟
لا يبع في سوقنا إلا فقيه. فهل من كلمة على هذا الأثر، خاصة وقد انتشر بين بعض الناس هداهم الله بعض البيوع المحرمة؟
والله الحديث أنا ما أعرف، يقول معلق، المعلق من أقسام الضعيف، بارك الله فيك. لكن الذي تاجر يبي يتفقى في بضاعته، يعني ما الحلو يحول فيها. أنت ما عندك مال، ما يلزمك تعلم يعني ما يصحح الحاجة وما يفسد، لكن إذا يعني تمكنت من الحج من الزاد والراحلة وكذا حينئذ يلزمك أن تتعلم ما يصح لحجك وما يفسده. الصلاة يجب أن تتعلم ما يصح وما يفسدها. البيع والشراء في تجارة معينة، في الذهب، في الفضة، في الحبوب، في لابد أن تفقه، لابد أن تفقه كيف تعطي وكيف تأخذ. بارك الله فيكم. هذا يقول لا يثم، يقع في الغش، يقع في الظلم، يقع في أشياء إذا كان ما هو فقيه في دينه. يعرف أن هذا ما فيه ربا، هذا البيع ما فيه ربا، هذا بيع حلال أحله الله، وأحل الله البيع وحرم الربا. إذا كان جاهل أطبق عليه جاهل، لا يفرق بين ربا ولا بيع، هذا يعتبر الهلاك والعياذ بالله. نعم. وفي زمن عمر كان فقهاء كلهم صحابة رضي الله عليهم، حياكم الله.
وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر شيخنا بعد شكر الله عز وجل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام الآجري رحمه الله بجدة، حي الثغر، شارع باخشب، بجوار مسجد الأمير متعب، هاتف رقم 633-38-01، فاكس 633-6283.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
في الهدى والضلالات
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، فإنه يطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام الآجري رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، والتي بعنوان من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله الشرعية 8 لعام 26 و400 للهجرة، والمقامة في جامع الأميرة حصة لفضيلة الشيخ العلامة أبي محمد ربيع بن هادي المدخلي يحفظه الله. فإلى تلك المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنها لفرصة طيبة مباركة أن نلتقي فيها لأحبتنا وأبنائنا وإخواننا من طلاب العلم ومن أهل العلم، نلتقي لنتذاكر ما ينفعنا في ديننا ويبصرنا فيه ويزيدنا حبا فيه وتمسكا به. وأعظم وسيلة لذلك هي العلم والفقه في الدين، فإن به الحياة وبه السعادة في الدنيا والآخرة، وبه أعز الله هذه الأمة وأكرمها، أكرمها بهذا القرآن العظيم وبهذا الدين العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فسعدت به الأمم والشعوب سعادة في الدنيا وهناء وعزة وكرامة وسعادة أعز وأكرم وأدوم لا تنتهي في الآخرة. كل ذلك ينال بالعلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والعلم أمر عظيم مدح الله به نفسه في آيات كثيرة، صفة كمال من أعظم صفات كمال ربنا تبارك وتعالى. وإنما يكون الإنسان
إذا وهب الله له من فضله وجوده العلم. فالله تبارك وتعالى في كثير من العاتف وهو السميع العليم وهو الحكيم الخبير، ويقول سبحانه وتعالى يمجد نفسه بالعلم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ولا يحيطون بعلمه. ويقول تبارك وتعالى والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم بعلمه واطلاعه ومشاهدته وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون سبحانه وتعالى. وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. آيات كثيرة وكثيرة يثني الله سبحانه وتعالى ويمجد نفسه بالعلم والإحاطة والاطلاع على كل صغير وكبير في هذا الكون منذ خلق الله قبل أن يخلق هذا الكون وإلى أبد الآبدين لا يفوته مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى وهب من علمه لأوليائه من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام والأنبياء والأصفياء من كل أمة منحهم هذا العلم الذي يعرفون به عظمة الله وصفاته العليا وأسمائه الحسنى ويعلمون بها تشريعاته الأوامر والنواهي والحلال والحرام وسائر شؤون الحياة التي لا تقوم حياة الناس ولا يسعدون في الدنيا والآخرة إلا بهذا العلم الذي يوحي الله إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام فيهدي الله على أيديهم الأمم ومن خالفهم نزل به الشقاء والهوان في الدنيا والآخرة ومن آمن به وصدقهم وتقبل هذا العلم برحابة الصدر وإيمان وإخلاص سعيد في الدنيا والآخرة. فلا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بما جاء به المرسلون عليهم الصلاة والسلام. ولا يمكن أن نعرف عظمة الله وقدرته وكماله سبحانه وتعالى وحقوقه على عباده إلا عن طريق الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. فبأيديهم وعلى أيديهم يسعد الناس لأن الله منحهم هذا النور وهذا الهدى وهو العلم العلم. ومدح الله أنبياءه بالعلم ما أكرمهم بالشيء بعد النبوة والرسالة شيء أفضل من العلم ولهذا يثني الله عليهم بالعلم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. علم الحجة والبرهان ورفعه الله بها درجات ورفع كذلك من الأنبياء درجات بهذا العلم قال في يوسف عليه الصلاة والسلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. آتى الله حكما والنبوة وآتاه الله علما عليه الصلاة والسلام. أثنى على هذا النبي الكريم بالنبوة والعلم عليه الصلاة والسلام. وقال في موسى كريم الله عليه الصلاة والسلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. انظروا يا إخوة يعني كيف يثني على أنبيائه ورسله ويختار من بين صفاتهم العظيمة الجليلة، يختار منها العلم لأنه من أفضل صفاتهم، بل أفضل صفاتهم بعد النبوة والرسالة. وأثنى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وامتن الله عليه بالعلم عليه الصلاة والسلام، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. وأظهر الله بهذا العلم والعمل هذا الرسول الكريم وأمته على الأديان كلها. وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عليه الصلاة والسلام. فأثنى الله عليه وعلى أمته بالعلم والحكمة يزكيهم بها وينقذهم بها من الضلال، كانوا يعيشون في ظلام دامس من الجاهليات والضلالات، فأنقذهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الهدى والعلم المزكي للنفوس والمطهر للقلوب والمسعد لهذه الأمة، والذي أخرجها الله واستنقذها بهذا العلم وبهذا النور وبهذا الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وأثنى الله على العلماء من هذه الأمة وغيرها، أثنى عليهم بالعلم لا بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان ولا بشيء، وإنما بالعلم، لأن العلم يحكم الحياة كلها، يحكم الحاكم والمحكوم، الملوك والسلاطين لا بد منهم أن يحتكموا إلى هذا العلم، وإلا إذا نبذوه ذلوا في الدنيا والآخرة. العلم له شأن عظيم، هذا مدح الله به العلماء وقال: إنما أخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لأنهم يعرفون يعلمون عظمة الله وجلاله، وأنه خلق هذا الكون سبحانه وتعالى ودبره ونظمه، وأن له صفات الكمال من القدرة والإرادة والعلم والكلام، وأنه فوق العرش سبحانه وتعالى، وأنه خلق جنة ونارا، وأنه يحاسب الناس على كل دقيق وجليل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعرفون عظمة الله وكماله وحقه عليهم وحقوق العباد يميزون بين الحلال والحرام والضار والنافع، يكون من أشد الناس تقوى لله وخشية له ومراقبة له سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباد العلماء. الجاهل لا يعرف عظمة الله ولا يعرف حقه، كيف يخشى؟ ولا في الوعيد، ماذا احتوت النار، ماذا في البرزخ في القبر، ماذا يلاقي الناس من الأهوال، ماذا ماذا ماذا. النصوص الكثيرة التي وردت في الكتاب والسنة يعرفها العلماء، فيبعث في ذلك في أنفسهم تعظيم الله وإجلاله وتعظيمه حق تعظيمه وقدره حق قدره سبحانه وتعالى، ويحترمون ما جاءت به الرسل من عقائد وتعليمات أمور عظيمة، فيكون من أخشى الناس لله وأتقاهم له. ولهذا لما سأل نفر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله، فأخبرهم زوجات الرسول أن الرسول يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام، يقيم الليل كله. وقال آخر: إني أصوم ولا أفطر. وقال الثالث: لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك إنكارا شديدا، قال: أما بعد، ما بال أناس يقولون كذا وكذا، إني والله لأتقاكم لله وأخشاكم له عليه الصلاة والسلام، وإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أتقى الناس وأخشى الناس رسول الله، وأعلم الناس بالله، إن أعلمكم بالله لأنا. لما ترخص في بعض الأمور تنزه عن ذلك الأمر الذي ترخص فيه رسول الله، فبلغ ذلك فغضب، فما خطيب: أما بعد، فإن أخشاكم لله وأعلمكم به لأنا عليه الصلاة والسلام، هو أعلم الناس بالله وأخشى الناس لله وأعبد الناس لله. والعبادة الصحيحة النافعة التي لا تضر بالإنسان لا في دينه ولا في دنياه، ولا تضر بأسرته ولا تضيع شيئا من حقوقه، هي العبادة التي شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحارب الرهبنة. ما في رهبانية في الإسلام، فيها جهاد، فيها علم، فيها عبادة معتدلة متوسطة. وأحب العبادة إلى الله أدومها، فإن الذي يحمل نفسه المشاق ويتكلف من الأعمال فوق طاقته لا بد أن تخفر قواه وتنهار فيضعف، وقد ينحرف لأنه حمل نفسه فوق طاقته وضيع حق نفسه وحق أهله وحق الآخرين. إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا. وأنا أمر عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان يصوم ولا يفطر ويختم القرآن كل يوم وإلى آخره، بيانه عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولعلمك عليك حقا إلى آخره. وقال له: صم من كل شهر 3 أيام. قال: إن يطلق أكثر من ذلك. قال: صم من كل شهر كذا وكذا. ثم قال في الأخير: صم يوما وأفطر يوما. قال: نطلق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، إنه صوم داود عليه الصلاة والسلام، وكان لا يجبن إذا لاقى عليه الصلاة والسلام. عبادة معتدلة يحتفظ الإنسان بقواه ويستطيع المداومة على عبادته، وهذا دليل على العقل والعلم، دليل على كمال العقل وكمال العلم. فالذي يعتدل ويتوسط في أمور دينه ودنياه، هذا دليل على كمال العلم والعقل، والذي يزيد أو ينقص يدل على نقص في العلم وفي العقل. فالله سبحانه وتعالى وصف العلماء بالخشية، يخشونه لكن لا يخالف نهج محمد صلى الله عليه وسلم، فيقومون يصومون ويفطرون ويقومون وينامون ويؤدون حق الله على أكمل الوجوه، ويؤدون حق الناس وحق الأسرة وغيرها، فهم وسط. وهذا هو ميزان لعلم الرجل وفضله ونبله وعقله. وإذا خالف إما إلى جفاء وإما إلى إفراط، وكل ذلك مذموم عند الله تبارك وتعالى. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. الناس يفهمون الفقه فقه الفروع، إذا أطلق عند الناس الفقه يعني يكتب الفروع في الفقه، لا، الفقه أولا في العقيدة وفي التوحيد قبل كل شيء، هذا أعلى درجات الفقه، لأن شرف العلم بشرف معلومه، فأفضل علوم أشرفها علوم التوحيد الذي يعلمنا الناس صفات ربهم صفات كماله، ويدعونهم إلى توحيده وعبادته وإخلاص الدين له. فنتفقه في التوحيد من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن فقه سلفنا الصالح، ونتفقه في سائر شؤون العلم، في سائر نواحي العلم، في الفقه، في الحلال، في الحرام، في العبادات، في المعاملات، في السياسة، في الاقتصاد، في كل شيء. كل ذلك ولله الحمد متوفر فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا فقه، فقه كل شيء، كل شيء يتعلق بديننا ودنيانا، وعلى رأسها وفي قمتها علم التوحيد. علم التوحيد لا يغني عنه شيء، لا بد منه. وقد يغرق بعض الناس في العلوم والفنون لكنه لا يعرف هذا العلم، العلم الذي جاء به الرسول لا يعرف. حتى إن كثيرا من الناس تجد ما شاء الله متضلع من اللغة ومن الفقه ومن الفلسفة والمنطق وإلى آخره، لكنه والله ما يعرف معنى لا إله إلا الله، ما يعرف معنى لا إله إلا الله الذي بعث الله به الرسل جميعا من أولهم إلى آخرهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل رسول يأتي بهذا إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولبث 13 عاما في مكة يدعو إلى التوحيد، دعوته الرئيسية الأساسية إلى التوحيد، وتأتي يأتي الشيء من الله. والصلاة هذه التي هي الركن الثاني بعد الشهادتين لم تشرع إلا في السنة العاشرة، والزكاة بتفاصيلها لم تشرع إلا في المدينة وسط التشريعات، مما يدل على أهمية التوحيد. كيف يجهله كثير من المنتسبين الإسلام ممن يتعاطى العلم فضلا عن الجهال، لا يعرفون معنى لا إله إلا الله مع الأسف الشديد. ولهذا انتشر الضلال والبدع وعبادة القبور، بارك الله فيك، ونشأ عن الجهل بعلم أسماء الله وصفاته، نشأ عنه تعطيل صفات الله عز وجل. مع الأسف الشديد دخل في الإسلام أناس من أهل أديان دسوا على الناس علوما فاسدة، المنطق، الفلسفة وما شابه ذلك، والتواريخ المزيفة، أفسدوا عقائدهم ومناهجهم. فلابد من الفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله بفهم سلفنا الصالح، بفهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وفهم الصحابة الكرام ومتبعهم بإحسان. هذه أمور لا بد منها، ومن حاد شيء منها ضل وتاع. ما أجمل كلمة قرأتها لابن تيمية نقل عن القيم: من فقد الدليل ضل السبيل. دليلنا هو القرآن والسنة، من فقدهما في أي ميدان من الميادين ضل. ولا دليل إلا ما جاء به الرسول، هذا من تكملة كلمة تيمية، كلام الحق، خاصة ما قاله رسول الله وقاله الصحابة ومضوا عليه في تلقي الفقه والدين. دليل، قال الله، قال رسول الله في أي قضية من القضايا. الآن بعض القضايا يصب أدلتها إلى ألف دليل لا تجدها في قواميس أهل الضلال، بل السبيل وتضير أدلة كثيرة مع الأسف الشديد. في تسميات الأحناف للفقه، الفقهين، الفقهان والفقهين الكبير والأكبر. الفقه الكبير يعني الفقه العلوم، الأحكام والمعاملات وما شكل ذلك، هذا أمر عظيم. لكن أكبر منه ولا بد منه ولا يسعد الناس إلا به هو فقه التوحيد، فقه التوحيد والإيمان. هذا الفقه الأكبر. فنتفقه في ديننا ونعرف الفقهين الكبير والأكبر. الأكبر التوحيد والإيمان، والكبير ما نقول الأصغر، نقول الكبير الفقه العظيم الذي نميز به بين الحلال والحرام والحق والباطل. من فين نستقيه؟ من كتاب الله ومن سنة الرسول ومن فقه السلف الصالح رضوان الله عليهم. نستعين بفقههم وما خلفوا لنا من العلوم اللغوية والأصول الفقه وأصول الحديث وتصحيح الأحاديث وتضعيفها. كل ذلك لا بد منه لطلاب العلم، لا يغني شيء عن شيء. فالذي ينصر إلى الفقه ولا يهتم بالأدلة ولا يميز بين صحيح وضعيفها يقع في أخطاء كبيرة جدا، فقد يتعبد الله بحديث ضعيف أو موضوع. فلا بد له أن يميز بين الصحيح والضعيف. ومن هو يقول أحمد وإسحاق من أئمة الفقه والحديث رضوان الله عليهم، الذي لا يميز بين صحيح الحديث وضعيفه ليس بعالم. لماذا؟ أنه قد يتعبد الله، يحلل، يحرم، يحلل ضعيف وموضوع، فيضر نفسه ويضر الناس. من فقد الدليل ضل السبيل، قاعدة تأتي في كل مجال. فعليكم بالتفقه في دين الله عز وجل على طريقة السلف الصالح. يسأل الصحابة عن مسألة فيجيب بآية أو حديث في أي قضية، يسأل فيجيب إما بآية يقول رأي كذا، ولا يخرج عن النص إلا إذا ما بلغه فيجتهد، وقد يكون النص عند غيره لأنه هذا حفظ وهذا حفظ شيئا وهذا حفظ شيئا وهذا فات شيء، فيتقي الله ويجتهد في حدود طاقته. أول شيء عنده قال الله قال رسول الله، فإذا لم يجد يجتهد يكون هذا رأي، إذا صمت فمني ومن الله، أخطأ فمني ومن الشيطان، فمن الله ويخطأ فمني ومن الشيطان، يقول المسؤول يقول غيره. وكان أبو بكر إذا دهمته الحادثة أول ما يسأل ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ماذا قال رسول الله في هذه القضية، يسأل. وما كذلك يعني إذا ما عنده دليل يسأل، يسأل من هو أصغر منه، فيجد الحديث عند من هو أصغر منه من الصحابة، ومن جاء متأخرا كالمغيرة بن شعبة وأمثالهم، فيسألهم فيجدون. الرسول قضى في القضية الفلانية بكذا، قضى في القضية الفلانية بكذا، في المواريث وغيرها، ولا يأنف. والإنسان في حياته كلها في طلب العلم من المهل إلى اللحد، لا يأنف أن يأخذ الحق من الصغير أو الكبير، ولا يرد الحق أبدا من مسلم أو كافر، لا يرد الحق أبدا، يكون نفسه تتطلب الحق إن وجده في كتاب الله وسنة الرسول فالحمد لله، وجده من غيره قد يكون الإنسان كما يقول باللحن، قد يكون الإنسان يحفظ الآية والحديث وتأتي الحجة فينسى الآية والحديث فيذكر غيره، الإنسان بغيره لا يقدر يكون في هذه الحياة في أمور الدين والدنيا إلا التعاون على البر والتقوى. فلا يأنف إذا جاءت حادثة وما عد فيها نص أو لم يستعمل فيها نص ولا أن يحفظه أو ليس له فيها كلام الصحابة والتابعين، يسأل هكذا ولا يأنف. بارك الله فيكم. طلب العلم أمر عظيم حث الله عليه في القرآن، وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك أخبر الله أن موسى رحل عليه الصلاة والسلام، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. سنين يبغى بعض المسائل، كان في مجلس من بني إسرائيل فسأله رجل من علم الناس؟ أعرف هناك علم منك؟ قال لا. فأنزل الله إليه بلى، وقص الله هذه القصة في القرآن، وقصها رسول الله عليه الصلاة والسلام، نبي كلمه الله وأوحى إليه الإنجيل فيها الهدى والنور، ولما عرف أن عند غيره من العلم ما ليس عنده قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. راح على أرجله ماشيا، ما عنده سيارة ولا طيارة ولا تقول قصة بركب فرس، الله يمشي، فرجع على أثر ما قصص لأجل العلم، لأنه لا يعرف الفضل إلا ذو الفضل، لا يعرف فضل العلم إلا من إلا الفضلاء. فلو أذل نفسه من أجل العلم فهذا عز، لا تذل نفسك لأجل الدنيا عند أعظم الناس، لا تذل نفسك، لكن أجل العلم تواضع وتأدب وأذل نفسك لأنه أعلى شيء وبه تعلو عند الله وعند الناس. إذا بذلت نفسك لنيل العلم هذا ليس ذل أبدا، هذا تواضع، وهذا دليل على الأخلاق وعلى الصدق في طلب العلم والحق. قال الله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. شوف علم له غاية، بس حصل علم يتباهى به على الناس لتنذر به قومك، تعلم العلم لوجه الله وأخلص فيه لله، ويكون قصدك بعد الإخلاص لله أن تنفع الناس، وأولى الناس بأن تنفعهم الأقربون والعشيرة، لهم حق عليك قبل كل الناس. فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين، أول يتفقه يعرف الدين، يعرف حق الله، يعرف حق العباد، تفقه. والأمر الثاني ولينذروا قومهم، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال رسول الله لقومه هذا ملعون، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهذا يرجع نذيرا إلى قومه من عذاب شديد. كيف يعرفون حق الله ويعرفون حق البشر ويعرفون طريق الجنة وطريق النار إلا بهذا العلم وهذا التفقه؟ هذا هو طريق النجاة وطريق السعادة. فيتفقه أولا يرحل رحيل إلى بلاد العلم. إذا كنت في أقصى الدنيا وتسمع بعالم في الطرف الآخر شد الرحال لتحصل على هذا الخير، تتفقه في دينك وترجع إلى قومك فتكون من أسباب سعادتهم وسبب أسباب إنقاذهم من الجهل والضلال. وقد كان الناس عند الرسول يرحلون من أنحاء الجزيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاءنا في التاريخ وفي السنة رحل وفد عبد القيس وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم بالتوحيد عليه الصلاة والسلام والصلاة وغيرها، ورحل إليه ضمام فتعلم الهذلي وسأله عن شرائع التوحيد وشرائع الإسلام وأجاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ومالك بن الحويرث هو 20 من الشباب أو عدد من الشباب وحكم 20 ليلة، ورحل الناس من أنحاء الجزيرة إلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يتعلمون منه العلم والفقه في دينهم، ويعود كل واحد إلى قومه ينذرهم ويعلمهم. مالك بن الحويرث أقام هو والشباب معه يعني شباب أياما، فلما رسول الله أنهم قد اشتاقوا إلى العلم وكان رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام، فقال لهم ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم، وإذا حانت الصلاة فليؤذن أحدكم ولأمكم أقدركم، وعليه الصلاة والسلام وصلوا كما رأيتموني أصلي، فأجوا إلى قومهم ما يعرفون كيف يصلون فعلمهم الصلاة وكانوا يصلون بها. وهكذا كل وافد يفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد مجموعة أو أفراد كل واحد يرجع إلى قومه. قال ابراهيم إني رسول قومي، رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأرسل رسول معاذ إلى اليمن وأبا موسى لتعليم الناس، تعليم الناس وتفقيههم، لأن معاذ أصل من اليمن أو موسى من اليمن، وأرسلهم إلى عشيرتهم يعلمون دينهم لينظر القوم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الآية فسرت هذه تفسيرين، تفسير يعني لا ينفر الناس كل من الجهاد فلو نفر من كل فرقة من طائفة، فرقة تنفر في الجهاد وفرقة تبقى، فإذا عادت تفقهت عند التي بقيت بقوا لماذا؟ لتحصيل علم، لأن الجهاد هو أفضل الجهاد لتحصيل علم، وطائفة نفرت لأن العلم ما يستطيع كل واحد يخوض فيه ويتحمل مشاقه، هو أشق من الجهاد، ما كل واحد يعني يصلح لحمل العلم وحمل ميراث النبوة، الجهاد يأخذ فيه الجاهل والعالم، لكن العلم ما يأخذ فيه إلا خاص الناس. فتبقى طائفة تتعلم حتى ترسخ في العلم، فتأتي فئة التي ذهبت الجهاد تأتي وتتعلم من الفرقة التي بقيت. وقيل فسر تفسير ثالث لو نفر لا ينبغي الناس أن ينفروا جميع الجهاد فلينفروا من كل فرقة طائفة، طائفة منهم، جماعة تروح الجهاد تنفر في الجهاد وجماعة تبقى للعلم. ورحل جابر وأبو أيوب كل واحد منهم رحل شهرا من أجل حديث واحد. أبو أيوب رحل إلى مصر من أجل حديث واحد ذهب إلى عقبة بن عامر ليذكره هذا الحديث في مصر، هو سمع الحديث لكن يبغى يتأكد هل ضبطه أو ما ضبطه. شوف الجد في تحصيل العلم، فوالله كما ترون شد الرحال من على بعير في ذلك الوقت من أجل أن يستذكر هذا الحديث، وجاء إلى الأمير وقال دلنا على فلان، أما يدخل عند الأمير حتى وصلوه إلى صاحب الحديث حكم عامر، فسأل الحديث ولازم مناقته ورجع، لا غرض له إلا أن يسمع هذا الحديث، يسمع ويعود، ما لحقته جائزته إلا وهو في العريش، وراح جابر إلى الشام يضم إلى عبد الله بن أنيس من أجل حديث واحد، وصار علماء الأمة وطلاب العلم على هذا المنوال، يرحل أحدهم من أقصى المشرق من خراسان إلى العراق الكوفة والبصرة ثم إلى الحجاز مكة والمدينة، وربما يذهب إلى قراها يتعلم، ويذهب إلى مصر وإلى الشام، وهكذا يطور في العالم الإسلامي، ويرحل الآخر من الأندلس فيأتي إلى هذه البلدان مصر والشام والحجاز والعراق إلى آخره، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيا أيها الشباب عليكم بهذا الميراث، ميراث النبوة، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. شوف من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، إذا أخلصت لله أردت وجه الله بهذا العلم والتفقه في الدين ونفع نفسك وإنقاذها أولا ثم إنقاذ الناس، من تستطيع أن توصي إليه هذا الخير وهذا الهدى وهذا الفكر لهذه النية الصادقة، الملائكة تسير في الطريق إلى الجنة، الملائكة تضع أجنحتها لك تواضعا واحتراما وتقديرا رضا بما تصنع، لأن الملائكة يحبون الله ويحبون كل ما يحب الله، والعلم يحبه الله، لأن العلم هذا علمه أوحاه إلى رسله لبيان ما يسعد الناس في الدنيا والآخرة وما يجنبه في الشقاء، فهذا أمر محبوب عند الملائكة، تضع لك أجنحتها رضا بما تصنع، وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وإن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، لأنه ينفع الناس وحتى الحيوانات تستفيد منه، يبين الحلال والحرام من الحيوان وكيف تركب وكيف تمشي وكيف تعامل مع هذا الحيوان وكيف تذبحه إذا ذبحته وتحسن الذبحة إلى آخره، كل شيء يحبه. الله يقف الحب في نفسه فيستغفر له ما في السماء وما في الأرض. إيش هذه المنزلة؟ أنت رجل مسكين والله سبحانه وتعالى جند لك هذه الجنود، تدعو لك وتستغفر لك وتتواضع لك الملائكة وإلى آخره. بارك الله فيك. وهو إذا عرفت هذا تزداد تواضعا وحبا لله وحرصا على العلم. وفي حديث إن الملائكة تصطف حتى تصل إلى أعلى السماء تحميه وتحرص وتفرح به وتسمع لهذا العلم، يقرأ القرآن يفسره يقرأ الحديث يشرحه للناس كذا وكذا، تفرح الملائكة وتلتمع. شيء إكرام من الله سبحانه وتعالى ما نتصوره ولا يزول بخد كثير منا. كناية ربانية بهذا الذي يتعلم الوحي ليكون وارثا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تعلم العلم وفي تبليغه للناس وإسعاد الناس وإنقاذ الكثير منهم من الضلال. بعضهم في ضلال الكفر ينقذ الله بيدك، بعضهم في ضلال البدع والخرافات، بعضهم في ضلال الجهل. أنت تنفع هنا وتنفع هنا وتنفع هنا، ما تقدم هذا الخير للناس أحسن من بذل الأموال. أحسن المال يتحصلك تستعين بها على معصية، لكن العلم ينفعك. بارك الله فيكم. والرسول عليه الصلاة والسلام يضرب مثلا للعلم الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، مثلا رؤيا مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث كثير أصاب أرضا طيبة فأنبتت الكلى والعشب الكثير وأصاب طائفة أخرى منها أجادب فأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. فالناس أقسام، ناس قسم منهم مثل الأرض الطيبة قلبه يقبل الخير فيثمر، مثل الأرض تقبل المطر فتنبت وتثمر وتقدم للناس المراعي للدواب والطعام والأنواع والفواكه والثمار وإلى آخره. استفادوا من هذا القوة وأفادت. فهذا مثل الذي يتفقه يحفظ العلم ويتفقه فيه ويستنبط منه الأحكام والعقائد والقواعد ويقدم للناس، يستفيد من الناس. وناس يحفظ لكن ما عنده ذاك الفكر، لكن مثل الأرض التي أمسكت الماء يسقي من الناس ويزرعون ويروون وكذا، يقول ما هذا الذي حبست هذه الأرض إلى أرض أخرى، يعني ربما مبلغ أم سامع، فيكون قد وعى شيئا نقله إلى غيره، هذا قد يكون أفقه منه فيستنبط ويستخرج وإلى آخره. بلغ عني ولا آية يبلغ، هذا مبلغ. ناس آخرين لا رواية ولا دراية، لا يحفظ ولا يفهم ولا يرفع بالعلم رأسا، هذا مع الأسف إما أن يكون كافر ما يكون جاهل مجتهد، أسأل الله العافية، لا يهتم بعلم ولا بدين. فهذا المثل الثالث، الأول أفضل، الثاني قريبا منه، الثالث بعيد والعياذ بالله. فكن واحدا من هاتين الطائفتين التي شبه بالأرض الطيبة والأرض التي تصف الماء، يعني تحفظ العلم وتعيه وتبلغه وتفقه فيه الناس، أو تحفظ للناس وتبلغهم. قال الله تعالى رسوله تحفظ القرآن، علمت مجموعة من الناس حفظ القرآن، حفظتهم القرآن، تحفظ مجموعة من الأحاديث قدمتها للناس، قدمت خيرا. وأنت من الشكل الممدوح ممن علم وعلم، لكن هناك تفاوت مراتب في العلم والفقه. فإن لم تكن ذاك الفقيه المستنبط مستخرج الأحكام والقواعد والأصول، فكانك ممن يحفظ ويمكن يفقه غيرك، ونقول هذا الخير عندك إلى غيرك. فاجتهدوا وشمروا عن ساعد الجد في تحصيله. وهنا فوائد أقولها لكم. يقال إن العلم لا بد فيه من السؤال الحسن، لا بد فيه من حسن السؤال، من الوسائل التي تقرب لك العلم حسن السؤال. خلي سؤالك طيب، وخليك غير متعنت، وخليك مستفيد، لا تسأل تعنسا. فإن العالم إذا أدرك أنك تتعنت في السؤال وما تحسن السؤال قد لا يفيدك، يرى أنك لست أهلا أن تجاب، فلا بد أن يرى عليك ملامح الرغبة من كلامك ومن سؤالك. بارك الله فيك. حسن السؤال، بعدين حسن الإنصات والاستماع، تسمع تصغي لتائي. بعضهم يكون شارد الذهن، يسأل ثم يذهب ذهنه، لا يبالي كيف تكون الإجابة. لا، احرص وألقي سمعك وألقي بصرك فؤادك، إن في ذلك الذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الإجابة تضمن آيات، تضمن أحاديث، تضمن تفاصيل، فتكون على غاية الاستعداد لتلقي هذه الإجابة. أحسن السؤال وأحسن الاستماع والإصغاء، فإن هذه توصل إليك العلم هذه الطرق. بعد ذلك احفظ، تسمع بعدين ترميها، تسمع الإجابة ثم ترميها، لا تحفظ، احفظها، دونها عندك في الكتاب، دون احفظها في قلبك. بارك الله فيكم. وبعدين التعليم، تعليم يعني تسأل سؤال جيد، تصغي، أتعي، تحفظ ذلك لا يضيع، ثم ذلك تعلم، تدعو إلى الله تبارك وتعالى. هذه الطرق التي تؤهل في العلم وتحصلها، يحصل لك العلم بهذه الأسباب الطيبة. ثم العمل هو ثمرة، ثمرة العلم، كما يقول البخاري رضي الله عنه: باب العلم قبل القول والعمل. تعلم لتقول الحق ولتعمل بهذا العلم. فالعلم هو المرتبة الأولى، تعلم وتتكلم بهذا العلم وأنت على بصيرة، وتعمل على بصيرة، وتدعو بعد ذلك إلى على بصيرة. علم تنطلق منه إلى الدعوة إلى الله، إلى توجيه الناس، إلى تعليم الناس، إلى إلى قول وعمل. العمل لا بد أن يكون مطابقا للعلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون ناشئا عن العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه من الطرق التي تساعدكم على تحصيل العلم: حسن السؤال، حسن الإصغاء، الفهم الدقيق، الحفظ، التعليم، لأن التعليم ينمي العلم، يدفعك إلى المذاكرة والتحصيل وكذا وكذا، حتى تقدم الناس علما نافعا. فهذه الأسباب ينمو العلم ويزداد ويزكو وإلى آخره. ثم الإخلاص لله وتقوى الله ومراقبته فيما تقول وفيما تعمل وفيما تعلم وفيما تدعو، لا بد من هذه الأشياء. ويستفيد منك الناس، ويسعد كثير من الناس على اكتسابك. وإياك والرياء، ونعوذ بالله من الرياء. من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به، يعني يعمل ويتعلم ليقال فلان عالم، فلان يصلي، فلان يزكي، فلان يتصدق، فلان كذا، هذا وبال ومحبط للأعمال. فلا بد أن تراقب الله في طلب العلم وفي حفظه ووعيه وفهمه، في ذلك كل وجه الله تبارك وتعالى، وفي تبليغه للناس وفي دعوة الناس إليه. وإلا مع الأسف تذهب هذه الجهود، كما في الحديث يعني ثلاثة يؤتى بالرجل المجاهد أو الذي استشهد فيعدد الله عليه نعمه فيقول له ماذا عملت فيها؟ فيقول قاتلت في سبيلك حتى استشهدت، ويقال له كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جريء وقد قيل، يعني هذا جزاءك حصل، الذي عملت من أجله حصل، تريد الثناء والمدح من الناس خلص هذا حصل وما لك شيء غيره، فيؤمر به فيسحب فيقذف به في النار. قاتل كذا قدم نفسه ماله والنتيجة هي هذه، إيش اللي ضيعها؟ والله الرياء، الرياء، نعوذ بالله. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وهذا أمر يحتاج إلى جهاد عظيم ومراقبة في كل كلمة تقولها. قال سليمان بن داود اللباسي كان عالما تقيا، وكان أحمد يقول إن هذا يصف الخلافة، يقول كنت أرى أن الحديث يحتاج إلى نية، ثم نظرت فإذا كل حديث يحتاج إلى نية، لأن الشيطان يدخل فأنت تحدث بحديث فتمنت لك الآخر يجيك بكيف الحديث الثاني يضيع عليك، يدخل عليك الرياء، حب السمعة، قال فلان عالم فلان حافظ. فقال فإذا كل حديث يحتاج إلى نية، لابد أن تحضر النية دائما سيكون عملك لله سبحانه وتعالى. الثاني جاء به يعني تعلم العلم وقرأ القرآن، فقال ماذا عملت فيه؟ يعدد الله لنا ماذا عملت فيها؟ قال تعلمت فيك القرآن وعلمته وتعلمت فيك العلم. قال كذبت، إنما فعلت ليقال فلان عالم وفلان يقرأ القرآن، فيؤمر به فيذهب به إلى النار فيلقى فيها. ذاك الجهاد في تحصيل العلم وفي حفظ القرآن ذهب هباء. كيف؟ لأنه يحب الثناء فقتل نفسه وضيع جهاده. قد يؤمر 60 سنة نسأل الله العافية، فيكون هذه نهايته. فليجاهد الإنسان نفسه عز وجل. ورجل آتاه الله من أصناف المال فيؤتى به فيسأل ماذا عملت فيه؟ فيقول ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا وأنفقت فيها. فقال كذبت، إنما فعلت ليقال جواد وقد قيل، يعني هذا جزاؤك، هذا هو الجزاء. أنت تريد هذا حصل لك مطلوبك، الناس يثنون عليك ما شاء الله، فلان جواد وبدل كذا ألف ولا كذا مليون في الباب الفلاني وفي السبيل الفلاني، وإيش قصده؟ قصده أن يقال جواد، خلاص تحدث الناس أنك كثير، هذا جزاؤك. إذن قضية الإخلاص قضية مهمة جدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لا بد من الإخلاص، شرط أساسي في قبول الأعمال الإخلاص لله وموافقة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد من هذين في قبول الأعمال، شرطان مهمان لا يجوز لمسلم أن ينساهما، أن يكون عملك ناشئ عن كتاب الله والسنة رسوله موافق لهما، وأن تخلص فيه لله. كل عمل تتقرب به إلى الله لا بد من هذا الأمر، ويجب أن يكون على بال كل مسلم يتقرب إلى الله بأي عبادة. والخطر خطر أن يفوتك الإخلاص، إذا فاتك الإخلاص كنت من برائين، وإن الله قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، كما غير العالمين، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فالإساءة عليك. إن الله أمرك بالإخلاص، كيف ترأي بهذا العمل، كيف تسمع بهذا العمل، لا بد من إخلاص الله ولا بد من موافقة الشرع، وإلا وقعت في البدع والضلالات، وقعت في البدع والضلالات وما أخطرها وما أسوأها. ولذا كان رسوله يحذر في جل خطبه أو كلها من محدثات الأمور. العلم عندك يا أخي، مجالات العمل كثيرة جدا، أنت لا تستطيع أن تقوم بالتشريعات التي شرعها الله عز وجل من عقائد وعبادات، تروح تضل في العقيدة أو تضل في العبادة أو في المعاملة أو غيرها، فتحدث ما لم يشرعه الله وما لم يأذن به الله تبارك وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لو عبدت الله ليلا نهارا بهذه البدعة لا تزداد من الله إلا بعدا، ولا ينفعك. ليه؟ لأنك تركت تشريع الله واتبعت هواك، ما اتبعت شرع الله، اتبعت هواك. ومن أضل ما اتبع هواه بغير هدى من الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في كل خطبة أو في جل الخطب يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، محدثات الأمور شرها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اشترى بالمحدثات والبدع والضلالات وكل ضلالة اشتري. على الأسف الشديد كثير من الناس يقعون في البدع العقائدية والمنهجية والعبادية وغيرها، فينبه فلا ينتبه، وينصح فلا ينتصح، ومن أضل ما اتبع هواه غير هدى من الله والعياذ بالله. فهذا والله من الخذلان، ومن علامة السعادة أنك تحرص على الحق وتبحث عنه وتفرح إذا نبهت على خطئك. ورحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، الإنسان يهدي لك خطأك، يبين لك أنه خطأ، إنك تسير في طريق الضلال والعياذ بالله، تسير في غير منهج الله وفي غير صراط الله عز وجل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الصراط، هو ما جاء في القرآن والسنة من أوامر ونواهي وعقائد أخبار وعد وعيد وما شاكل ذلك. هذا صراط الله، آمن بها واعمل بها، بل اعمل بما استطعت، لا تستطيع أن تعمل بكل ما شرعه الله عز وجل، حقيقة تقول الله ما استطعت، ابذل أقصى ما عندك من جهد في القيام بما أشرع الله عز وجل من عقائد وعبادات، فإذا عجزت عن شيء فإن الله يعذرك. أما أن تترك ما شرع وتتبع هواك فهذا طريق الهلاك، وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا تماثل العلم، تعلم، تعلم الصراط المستقيم، واطلب الهداية إلى هذا الصراط المستقيم، واحرص كل الحرص ألا تحيد ولا تميل عنه يمنا ولا يسرا. قال حذيفة: يا معشر القراء استقيموا، فلئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن ملتم يمينا أو يسارا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذا مأخوذ من الآية ومن الحديث. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فخط خطا مستقيما. قال هذا صراط الله، هذا الصراط الذي يوصل إلى الله وإلى الجنة، وهذه السبل خطان يمين واليسار خطوطا. فقال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان، شيطان من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. بارك الله فيكم. كان دكتور مجدد حياك الله.
الله أكبر.
بهذا القدر الذي قدمته لكم أكتفي، وإذا عندكم شيء من الأسئلة ففي هذه الفرصة قبل الإقامة، لأن لا أستطيع الجلوس بعد الصلاة، أضطر إلى ألم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله خيرا
وأحسن له الأجر والثواب ونفعنا بما قلتم.
شيخنا الفاضل، هذا سائل يقول: حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يقول: سمعت بعض أهل العلم يقول وأن من لم يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، فهل هذا صحيح أم التوجيه؟
نعم، هذا مفهومه، مفهوم مخالفته أن من لا يفقه الله في الدين فما أراد به خيرا، ونص عليه هذا العلماء من الحافظ بن حجر وغيره من تيمية، نص على هذا، هذا واضح. نعم.
هذا السائل يقول: شيخنا حفظه الله،
يعني لا يفقه، لا يعرف يعني عقيدته ولا يعرف العبادة ولا يعرف شيء أي خير فيه. نعم.
شيخنا حفظكم العلماء عند شرحهم لحديث،
بس لا يفهم الإنسان من هذا إذا فقه العقيدة وتكلم بالشرك وكذا، ولو كان قليل العلم عارف كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يحج في هذا إن شاء الله، لكن إنسان جاهل، جاهل قد يكون عنده ضلال والعياذ بالله، هذا الذي يعني يمكن أن يفهم من الحديث. نعم تفضل.
هذا سائل يقول: شيخنا حفظك الله، تعلمت علما على أحد طلبة العلم وأتقنته، وأنا الآن بين أمرين: إن كتمته أخشى أن أكون من الذين يكتمون العلم، وإن علمته للناس في المسجد أخشى أن أكون من الذين يعلمون الناس وهم لم يبلغوا درجة العلماء، فما توجيهكم حفظكم الله؟
والله إحنا ما أتقننا، كيف أتقنت أنت وأنت صغير؟ هذه مرتبة كبيرة، لا تقول أتقنت، هذا أحس أخاف أن يكون من الغرور. بارك الله فيك. ما أحد يدعي الإتقان، فقل تعلمت شيئا، وإذا نعلمه ما يحتاج إلى هذا العلم، فتعلمت الأصول الثلاثة وفهمتها تماما علم الغيرة وأخلص الله في هذا، تعلمت كتاب التوحيد، تعلمت عمدة الأحكام وفهمتها، جزاك الله خير، وعلم ما عندك في حدود علمك، ولا تدخل في شيء فوق طاقتك. وإذا لم تفهم سؤال الوجه إليك قل الله أعلم، لا تقول على الله بغير علم، لأن هذا أمر كبير. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قول الله بغير علم كبير وعظيم. ولا تقولوا لما تصف أسيرنا الكذب هذا حلال وهذا حرام، تثبت الله الكذب، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مو لازم أن تقول قال رسول الله كذب تكذب، هذا من أعظم ما يقول، لكن قد تفتي بفتوى تقولها من عندك لا أصلها في كتاب السنة وتنسبها إلى الله وإلى الرسول، كن كاذب على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. إن لك شيء من الخير، وأرجو أنك تمر على شيخ يختبرك ويعطيك إجازة ويعطيك إذن بالتعليم، يشوفك مالك رضي الله عنه ما شرع في التدريس والفتية إلا بعد أن شهد له 70 عالما أنه يصلح لهذا. بارك الله فيك. إذا كنت عندك شهادة جامعية يمكن تنفعك إن شاء الله، ما عندك من نصح لك أنك تعرض نفسك على بعض العلماء الأتقياء الموثوق بعلمهم ودينهم ونصحه، وإذا قال لك روح علم كتاب الفلاني عرفته واختبرك فيه وكذا وجدك جيد. والله جاءني واحد وانا احفظ الامهات الست ما شاء الله، بعدين حسيت لا يطلب مني تزكية، قلت له لا زكيك حتى اختبرك وخرب. واحد اخذ اجازة من بعض المشايخ وهو صغير مسكين وراح يكتب يعني تزكيات او إجازات لأطفال، يقول أعطيت هذه الإجازة لهذا المحدث الكبير الكذا، هو عنده شيء، فاستدعيته ونصحته، قال أنا أنسحبته بإلى الله عز وجل، بارك الله فيك. فهذا اللي يقول أتقنت أنا أخاف عليه، والله أنا ما أتقنت، شاب عمري شاب سني في العلم ما أقول إني ما أتقنت، فدع مثل هذه الدعوة بارك الله فيك. ودائما الشافعي يقول كل ما ازددت علما كل ما ازددت ارى نفسي اني ازددت جهلا، واذا قال عالم اني عالم فهو جاهل، فلا بد ان تسلك مسلك السلف في التواضع والنظر الى نفسك بانك ضعيف انك جاهل وتقول عالم انا واتقنت. بارك الله فيك حياكم الله.
هذا سائل يقول شيخنا الفاضل، قول النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من عدن أبيا 12,000 ينصرون الله ورسوله، ما معنى عدن أبيا؟ وهل الخروج يكون من عدن فقط أم من عدن أبيا أم من عدن وأبيا؟ وجزاكم الله خيرا.
والله أعود علي هذا الحديث وأذكر أنني ضعفته والله أعلم، ولكن هذا حصل منه شيء في عهد الصحابة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين قالوا إنهم أمداد اليمن، أمداد اليمن، فاليمن عدن معروفة من اليمن وجاء ناس منها ونصر الإسلام وشاركوا في نصر الإسلام في الدنيا كلها، فربما يعني الحديث هذا النوع والله أعلم الصحة، أنا أذكر أنه ضعفته، لكن الواقع هو هذا، يعني أنه جاء ناس من اليمن ونصر الله عز وجل ونصر الإسلام شاركوا في نشر الإسلام في المشرق والمغرب. نعم.
هذا سائل يقول شيخنا سلمك الله، نجد كثيرا من علوم الدين وعلوم الآلة عند بعض من انحرف عن المنهج السلفي.
أي لا أقول خلاص. المنهج السلفي أشد من المبتدع.
ولكن عندهم ملكة في تلك العلوم. فهل نحضر مجالسهم خاصة وأننا نجد الفائدة منهم؟
هذا فيه تفصيل. وقد بين ذلك السلف بمواقفهم الرشيدة رضوان الله عليهم. كانوا في بدء الأمر وعند ظهور البدع ما كانوا يأخذون عن أهل البدع شيئا أبدا، ويقولون أخبرونا عن رجالكم فإن كان من أهل السنة أخذوا عنه وإن كان من أهل البدع تركوه لم يأخذوا عنه، ثم دخل ناس من أهل البدع وعندهم تدين دخلوا في العلم وخاضوا فيه وتعلموا وتوغلوا في العلم، حفظوا الحديث وحفظوا القرآن وتفقهوا في الدين واشتهروا بالعلم والعبادة والصدق والإخلاص، لكن عندهم شبه لا يدعون إليها، ما يدعو إلى تلك البدعة أبدا من قريب ولا من بعيد، ويحب أهل السنة، فهذا الصف أخذوا منه. والناس لا يتعلم، ولكن يتعلم العلم لينصر باطله ويستعين به على نشر بدعته، فهؤلاء حذروا منهم ولم يأخذوا منهم شيئا. وأضرب لكم مثال، سئل عبد الله المبارك رضي الله عنه ورحمه، قالوا ما بالكم تأخذون العلم عن هشام يعني هشام الاستوائي وسعيد يعني سعيد الأربع وتتركون أمر ابن عبيد؟ كلهم قدرية، عبيد قدري بارك الله فيه، سعيد بن أبي عروبة من علماء الحديث لكن كان عنده شيء من القدر، وهشام الاستوائي كذلك، ما بالكم تأخذون عن سعيد وهشام ولا تأخذون عن عمرو؟ قال لأنهما سكتا وهو يدعو، هم يدعون بدعتهم، الناس مأمون آمنين من شرهم، يعني ضمان أنما يوصل لك شره، فلا نأخذ منه. إنسان يدعو إلى بدعته لا تأخذ منه أبدا، ولو بقيت جاهلا لا تأخذ منه، لأنك أن تبقى على فطرتك والعلم قيل عندك خير لك من أن تضل. الذي يعلمك إن كان يدعو إلى بدأته ويدس السم في العسل فلا تعد أن هذا السم لا يهلك، بارك الله فيك. هذا ما أجيب به على هذا السؤال، وهي قاعدة طيبة إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قال بعض أهل العلم من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، أرجو منكم شيخنا الفاضل التعليق على هذه العبارة.
من تصدر قبل أوانه
فقد تصدى لهوانه،
لا شك تصدر قبل أوانه سيظهر للناس جهله وضلاله إن كان ضالا، أو يظهر جهله على الأقل فيفضح ويهان، فلا تستعجل في التعليم، تعلم وأتقن العلم إذا استطعت، بارك الله فيك، الذي أنت فيه، يعني في التفسير تعلم التفسير وأصوله وكيف تفسر هذه السورة وكيف تفسر هذه الآية وإحدقها وتكلم، بارك الله فيك. تخوض في التفسير وأنت ضعيف، والله عرف نفسك الهوان في الدنيا والآخرة، بارك الله فيك. عندك معرفة جيدة تحفظ الآية، تعرف معناها اللغوي، تستنبط منها في ضوء أصول الفقه، بارك الله، تستطيع أن تفسرها بالأحاديث الصحيحة التي تميز بين صحيحة وضعيفة، تأخذ الصحيح تفسر به الآية، هذا جيد، بارك الله فيك. وإذا تفرح تأتي بالأحاديث الضعيفة، تأتي بالمعنى الركيك، تأتي بالمعنى الباطل في شرح الحديث أو الآية أو في الفقه أو حتى في اللغة، بارك الله فيك، وتأتي بما لا يعرفه أهل هذا العلم فتفضح نفسك. نعم،
هذا سائل يقول: قول ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هل معناه أنه لا يؤخذ العلم من المستور؟
من إيش؟
من المستور، من هو مستور حاله؟
المستور في الرواية يستأنس به، يستأنس بحديثه، ما يحتج، ما يعتمد عليه ولا يحتج به، لأن الحديث أو العلم لا بد في تلقيه مشروط، أن يكون أن تأخذه عدلا ضابطا، وإذا كان الإسناد لا بد أن يكون متصلا، وأن يكون سليما من الشذوذ والعلة، اشترط العلماء العدالة والضبط، بارك الله فيك. وهذا لا يحصل إلا المشهورين بالعلم ونشره، مو المجاهيل والمستورين. لكن إذا عندك شيء تعتمد عليه ثم وجدت من إنسان مجهول أو مستور، مستور الحال هو مجهول، مجهول الحال هو المستور، وجدت من حديثه ما يوافق الحديث العمدة اللي تحتج به فاستأنس به، أو وجدت مستورا آخر أو حديثا مرسلا أو من طريق إنسان يعني اشتهر بالعلم لكن عنده سوء حفظ، فإن هذا مما يدل على أن هذا المستور قد ضبط ما جاء به من الحديث. إذا وجد ما يدعمه ويعبده كان هذا دليلا على أن هذا الإنسان الذي تخاف أن لا يكون ضبط هذا الحديث، يكون هذا دليل على أنه قد ضبط ما بلغك من الحديث ويحتج به وينتقل من درجة الضعيف إلى درجة الحسن لغيره وهم الحديث التي يحتج بها. نعم.
نختم بهذا السؤال شيخنا الفاضل يقول: روى الترمذي أو ذكر الترمذي في جامعه معلقا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يبع في سوقنا إلا فقيه.
لا إيه؟
لا يبع في سوقنا إلا فقيه. فهل من كلمة على هذا الأثر خاصة وقد انتشر بين بعض الناس هداهم الله بعض البيوع المحرمة؟
والله الحديث أنا ما أعرف، يقول معلق، المعلق من أقسام الضعيف بارك الله فيك، لكن الذي تاجر يبقى يتفكر في بضاعته، يعرف ما الحل ويحل فيها. أنت ما عندك مال، ما يلزمك تعلم يعني ما يصحح الحاجة وما يفسده، لكن إذا يعني تمكنت من الحج من الزاد والراحلة وكذا حينئذ يلزمك أن تتعلم ما يصح لحجك وما يفسده. الصلاة يجب أن تتعلم ما يصح وما يفسدها، البيع والشراء في تجارة معينة، في الذهب، في الفضة، في الحبوب، في لابد أن تفقه، لابد أن تفقه كيف تعطي وكيف تأخذ. بارك الله فيكم. هذا يقول لا يثم، يقع في الغش، يقع في الظلم، يقع في أشياء إذا كان ما هو فقيه في دينه، لكن يعرف أن هذا ما فيه ربا، هذا البيع ما فيه ربا، هذا بيع حلال أحله الله، وأحل الله البيع وحرم الربا. إذا كان جاهل أطبق عليه جهل، لا يفرق بين ربا ولا بيع، هذا يحترم للهلاك والعياذ بالله. نعم. ما في زمن عمر كان فقهاء كلهم صحابة رضوان الله عليهم، حياكم الله.
وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر شيخنا بعد شكر الله عز وجل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قال، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام الآجري رحمه الله بجدة، حي الثغر، شارع باخشب، بجوار مسجد الأمير متعب، هاتف رقم 633-38-01، فاكس 633-6283.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
في الهدى والضلالات.